الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 55 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، والسابع في كتاب الطهارة، ونحن في صبيحة الجمعة 13 من شهر شعبان عام 45 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بكراهة غمس المتوضي يده في الإناء قبل غسلها 3. فنبدأ على بركة الله الحديث 78 بعد 200، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وكيع قال: يرفعه وذكر بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن أبي سلمة قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال قال وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جابر بن المسيب وابي سلمة وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين، فإن في حديثهم ذكر 3.
هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على الغسل، غسل اليدين، والمقصود بهما الكفان. غسل اليدين والمقصود بهما الكفان قبل إدخالهما في الإناء الذي تأخذ منه الوضوء، وهو الماء الذي تتوضأ به. بمعنى لا ينبغي للمسلم أن يغمس يده في الإناء هكذا قبل أن يغسلهما خارج الإناء. وهل قوله فلا يغمس، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ هنا قد جاء فلا يغمس النهي، وفي الحديث نفس أبي هريرة قال فليفرغ على يده 3 أمر، والأمر المعاكس للنهي فلا بد أن يكون بابهما واحد. فإذا قلنا لا يغمس للتحريم إذن فليفرغ للوجوب، إذا قلنا لا يغمس للكراهة إذن فليفرغ للندب، لأنه ما يصح أن يكون الأمر والنهي المتوجه إلى وجه واحد أحدهما مخالفا أو مغايرا للآخر. جمع من أهل العلم يقولون بالكراهة، لكن هذا فيه نظر، والصواب أن غمس اليد في الإناء قبل غسلهما خارج الإناء محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل النهي فلا يغمس، وعلل الأمر فليفرغ على يده 3 مرات، وتعليلهما واحد، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي اللفظة الأخرى فإنه لا يدري فيما باتت يده، أي ما الفرق بين أين وبين فيما؟ أين مكانا، يعني هل بات يده على مكان قذر مستقبح نجس، كما لو كان مشى في المكان دابة وهو لا يدري، قد ألقى سمه وهو يده في النوم وقع على ذلك المكان، هو لا يدري، ربما أن يده لامست قبله أو فرجه، هو لا يدري، مع أن ظاهر القبل وظاهر الفرج ليس بنجس، لكن المقصود أنه إذا كان يعني المحل مستقبح، إذن كونه لا يدري أين، هذا في حد ذاته تعليل يؤكد لنا أن النهي للتحريم وأن الأمر للوجوب. وأما رواية فإنه لا يدري فيما باتت يده، قلنا أين للمكان وفيما للشغل والعمل، أي في أي شغل في أي عمل كان يده، لأن النائم النوم أخو الموت، فهو لا يدري ماذا يفعل وهو نائم، بل ربما يضرب إنسانا ما فيؤلمه أو يكسره أو يقتله وهو نائم. ما سمعتم أن المرأة الفلانية نامت على طفلها وهي ترضعه، صح ولا لا؟ طيب أي شيء أعظم من هذا؟ تأملوا رحمة الأم، وربما تغلبها النوم، ربما أنها تنام، فحينئذ ينخنق المولود فيموت. إذن لا يدري فيما باتت يده، ولا يقول أن قائل إني أنا أدري أين باتت يدي، فإن هذا كذب في الواقع، وهو متضمن لتكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى. إذن الحديث يدل على وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الماء الذي تريد أن تتوضأ منه، وهذا يشمل أيها الإخوة مسألة أخرى، يشمل حتى الحنفيات اليوم. ليش؟ ما يجي إنسان على طول يأخذ الماء يحط في فمه بأنفه بوجهه يتوضأ، لماذا يشمل الحنفية؟ لأن المقصود ليس فقط هو أنك تنجس الماء، المقصود أنك تزيل ما قد علق بيديك حيث ما كنت تدري أين بات، أين باتت ولا فيما باتت. فما دمت لا تدري أين باتت فيما باتت، فلا ينبغي أن تباشرها بالماء وتدخل ذلك في فمك في أنفك على وجهك، هذا مقصود مهم. نعم صحيح أن النهي جاء للدلالة على حتى لا يتنجس الماء قد يكون قليلا، أو لا يستخبث الماء قد يكون قليلا، أو لا يتضرر المتوضئ فيما لو علقت يده بسم أو نحو ذلك من الأشياء. سمعت من بعض الأطباء الحذاق أنهم يقولون أن بعض الحشرات مثل الخنفساء وبعض الحشرات مثل وهذا كثير في الجزيرة العربية ما يسمى ب الدويب الفويسق هذه التي يعني الوزغ الوزغ يقولون فيها سم وهي تذهب تلقي سمها بلسانها. طيب إذا كان يدك عليها. مسألة أخرى متعلقة بلفظة إذا استيقظ أحدكم من نومه، في الرواية الأخرى إذا استيقظ أحدكم مفهومه من نومه، هل الاستيقاظ يطلق على الاستيقاظ من أي نوم أو من نوم الليل؟ هنا اختلف أيضا الفقهاء رحمهم الله، والحنابلة ومن وافقهم ممن يقولون بوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء قالوا إن الأحاديث مطلقة، لكن هناك رواية إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية من نوم الليل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث عام يشمل نوم الليل ونوم النهار، ولا سيما في زماننا هذا الذي أصبح الناس لا ينامون إلا في النهار، فصار نومهم نهاريا. والرواية كما ترون ما فيها ذكر الليل، أي نعم في بعض الروايات فيها ذكر الليل، لكن ماذا نقول عن الإضافة إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل؟ إذا استيقظ أحدكم من نوم نقول الإضافة إضافة أغلبية وليست إضافة قيد، كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهنا القيد أغلبي أن الإنسان يتكون الربائب في حجره في الغالب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما رجال الإسناد فحدث بالحديث الأول من طريق شيخه نصر بن علي الجهضمي البصري وحامد بن عمر البكراوي. ايش الفرق بين البكراوي والبكري؟ يمر علينا بعض الرجال يسمونهم البكري، بعضهم يسمونهم البكراوي. البكري نسبة إلى أبي بكر أو نسبة إلى شخص اسمه أبو بكر، مو بلازم الصديق. وأما البكراوي نسبة إلى شخص يقال له بكر، فبينهما يفرقون بينهما. حامد بن عمر البكراوي البصري أيضا قال حدثنا بشر بن المفضل البصري أيضا عن خالد بن عبد الله الحذاء البصري عن عبد الله بن شقيق الكوفي من كبار التابعين عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، وهو أحفظ السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قول من يقول أن عبد الله بن شقيق بصري فيكون رجال الإسناد كلهم بصريون ما عدا أبي هريرة رضي الله عنه فإنه مدني كما هو معلوم. ثم أورد هذا الحديث من طريق الشيخ أبو كريب وهو محمد ابن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو كوفي، وأبو سعيد الأشج، وأبو سعيد أيضا كوفي واسمه عبد الله ابن سعيد الكندي معروف بالأشج، عبد الله ابن سعيد الكندي الكوفي. قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي إمام الكوفة في زمانه، حاو تحويل من إسناد إلى إسناد. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الميم، محمد بن خازم الضرير الكوفي، كلاهما عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الإمام العلم المعروف عن أبي رزين، رزين بفتح الراء على وزن عرين، عن أبي رزين وهو مسعود بن مالك الأسدي، مسعود بن مالك الأسدي الكوفي. وفي الصحابة رجل يكنى بأبي رزين لكنه عقيلي، أما هذا فهو أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي الكوفي. قال: وأبي صالح وهو ذكوان السمان المدني، أبو صالح واسمه ذكوان السمان المدني. يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن عثمان بن أبي شيبة صاحب المصنف الإمام المعروف البغدادي، وعمر الناقد البغدادي، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي، نسائي الأصل بغدادي العيشي. قالوا يعني ثلاثتهم: حدثنا سفيان بن عيينة وهو المكي أبو عبد الله، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد السبعة المكثرين، أحد السبعة من سادات التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم. قال: حا وحدثنيه محمد بن رافع، ومحمد بن رافع أيضا يعتبر من علماء بغداد. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد الأزدي الصنعاني، عن الزهري عن ابن المسيب. إذن الزهري له روايتان، رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواية عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهو سعيد بن المسيب تابعي من سادات التابعين، وهو أحد فقهاء السبعة بالاتفاق، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم أورد له إسنادا آخر، قال: وحدثني سلمة بن الشبيب وهو النيسابوري، سلمة بن الشبيب النيسابوري، قال: حدثنا الحسن ابن أعين، أعين على وزن أفضل، أعين على وزن أفضل، الحسن بن محمد ابن أعين نسبة إلى جده الحراني أبو علي القرشي مولاهم، أبو علي القرشي الحراني مولاهم. قال: حدثنا معقل، معقل على وزن مفعل، وفي معقل وفي معقل، فلا بد من التنبه إلى نطق أسماء الرواة. قال: حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري أبو عبد الله حراني أيضا، معقل ابن عبيد الله الجزري أبو عبد الله الحراني، عن أبي الزبير راوية جابر وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي القرشي مولاهم، محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي، طبعا القرشي مولاهم، عن جابر بن عبد الله. وإدخال جابر هنا يعني فيه دلالة على أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، عن جابر عن أبي هريرة، وهذا الإسناد نازل، جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام الأنصاري المدني عن أبي هريرة، ورواية الصحابة بعضهم عن بعض فيه فائدة أخرى، وهي أخذ العلم عن الأقران. ترى جابر وأبي هريرة وإن كان في السن بينهما فرقا، لكن جابر أسبق في الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
واضح هذا ولا لا؟ أبو هريرة متى قدم؟ سنة خيبر السادسة، وجابر وأبوه كلاهما من الصحابة الأوائل الذين أسلموا أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى إنه أراد أن يشهد أحدا فمنعه أبوه، وذهب أبوه وشهد أحدا ومات واستشهد في غزوة أحد. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من طرق أخرى. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلديات شيخ الكتب الستة، قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي. كلمة يعني هذا من الإمام مسلم وليس من قتيبة، قتيبة لا يقول عن شيخ هذا الكلام، وهذه قاعدة مضطردة أن الذي يقول يعني ليس هو التلميذ، فقائل يعني من هو دون التلميذ سواء كان الإمام مسلم أو غيره. قال: حدثنا المغيرة، وهو المغيرة بن عبد الرحمن، المغيرة بن عبد الرحمن ابن عبد الله الأسدي، ويقال له أيضا المدني، يقال له أيضا المدني. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، يعني هذا ابن أبو صالح اللي مر قبل قليل. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الفارسي المدني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وحدثنا محمد بن رافع، مر ذكره أو ما مر ذكره؟ نعم مر ذكره، محمد بن رافع عبد الرزاق عن الزهري. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، هذا أيضا حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي هو الجهضمي، مر ذكره في أول الكلام، نصر بن علي الجهضمي البصري. قال: حدثنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وهو أيضا بصري، عن هشام ابن عبد الله الدستوائي، عن محمد ابن سيرين المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثني أبو كريب، مر ذكره. قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني، خالد ابن مخلد القطواني، عن محمد ابن جعفر البغدادي الملقب بغندر، عن العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والعلاء وأبوه كلاهما من علماء أو المحدثين في المدينة. قال: وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبع، عن أبي هريرة. إذن نستطيع أن نقول أن معمر له روايتان لهذا، إسنادان لهذا الحديث، فمرة يرويه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ومرة يرويه عن همام بن منبع عن أبي هريرة، وهذا يعني أعلى إسنادا. وهمام بن منبه هو أخو وهب بن منبه، لكن هماما مشهور بالرواية والحديث الصنعاني، وأما وهب فمشهور بالزهد. قال: وحدثني محمد بن حاتم بن حبان، قال: حدثنا محمد بن بكر، كلاهما من علماء بغداد، حا وحدثنا الحلواني وابن رافع، مر ذكرهما. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: جميعا أخبرنا ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. قال: أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول، إلى آخر الرواية. كل هذه الروايات مر معنا، وزياد المعني هنا هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني المكي، قال أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد، مولى عبد الرحمن بن زيد ثابت، ويقال له ثابت بن عياض، ومشهور بالأعرج أيضا، ومشهور بمولى عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه، كلهم يقول حتى يغسلها. إذن معنى إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث. يعني المقصود أن جمع من الرواة عن أبي هريرة ذكروا اللفظ بدون ذكر ثلاثا، بمعنى فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله، فإذا كان أطلق معناه ولو مرة واحد. لكن القاعدة المضطردة أن المطلق محمول على المقيد، المقيد العدد ثلاث، والثلاث لا يأتي لمطلق التكثير، لا يأتي إلا مقصودا به العددية. إذن ذكر الثلاث من رواية هؤلاء ومعهم الصحابي الجليل جابر، ومعهم من أثبت الناس في الصحابة في التابعين ابن المسيب وعبد الله بن الشقيق وأمثاله، فرواية هؤلاء أولى من رواية مثلا وهب أو ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أو من رواية محمد بن سيرين، أو من رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. ليش؟ لأن إذا قارنا بين هؤلاء وبين هؤلاء الذين ذكروا لفظ الثلاث جهابذة، كل واحد منهم يعدل الآخرين، فكيف وقد اجتمعوا؟ نعم.
قال رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. قال: وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثله ولم يذكر فليرقه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أيضا، هو في موضوع آخر متعلق بحكم ولوغ الكلب. أولا لا بد أن ننتبه أن الحديث في جميع بجميع رواياته فيه التنصيص على الولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وما دامت الروايات محفوظة بذكر الولوغ فتعديته إلى غيره لا بد له من أحد أمرين، ما في طريق ثالث، إما رواية أخرى وإما قياس، صح ولا لا؟ إذا قلنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات مثلا، إذا أراد إنسان ما أن يقول لو وضع الكلب قدمه في الإناء فليغسله 7 مرات لابد له الآن من أحد أمرين، إما الاتيان برواية تدل على هذا المعنى أو القياس، والقياس ولا توجد رواية، إذن ما بقي إلا القياس، والقياس من شرطه أن يكون النص الأول مفهوم العلية حتى نقيس. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 7 مرات، ما هو مفهوم العلية؟ لم يأتي ولا في رواية ولا في طريق واحد سبب التعليل، وما دام لم يأتي سبب التعليل فكل ما يقوله الفقيه إنما هو نوع من أنواع الحكم وليس تعليلا. فلو قال قائل سبب الحكم اللعاب، طيب إذن اللعاب غير موجود في القدم، غير موجود في الشعر. لو قال آخر سبب الولوغ النجاسة مثلا، سبب الولوغ النجاسة، لقال قائل النجاسة موجودة في غير الكلب فلماذا لا نغسله 7 مرات؟ إذن القياس لا يصح. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا حكم توقيفي غير معلل الحكم بالنسبة لنا، ما نقوله هي من الحكم فقط، فلا يتعدى محله، فما لامس شعر الكلب أو قدمه أو ذنبه لا يعتبر نجسا. أنت لو لمست يدك الكلب، لمست بيدك الكلب لا يعتبر يدك نجسا، هذا المقصود من إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليلق. إذا المقصود الولوغ وهو اللعق بلسانه فليرقه، دلك قوله فليرقه أن هذا الماء أصبح نجسا. طبعا هذا فيما إذا كان الماء في الإناء، أما لأنه قال في إناء أحدكم، أما لو كان الماء كثيرا فالحكم كما مر معنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء حتى يغلب، يعني يغير ريحه أو لونه أو طعمه كما مر معنا، هذه مسألة ثانية. والأطباء يشهدون أنه لو كان ثم سم ووضع السم في كثير من الماء فإن تأثير السم يضعف أو يتلاشى أو يذهب، بخلاف ما لو كان مركزا. إذن لا بد من التفريق بين الكثير والقليل، لذلك قال في إناء أحدكم أضافه إلى الإناء فليرقه، وهذا الأمر للوجوب قولا واحدا، ما حد قال للاستحباب. لماذا قالوا فليرقه للوجوب؟ قالوا لأنه غير معقول المعنى، وقال بعضهم لا بل هو معقول المعنى وجود النجاسة فيجب أن يريقه. على كل حال التعليل الأول هو الأقرب، ثم ليغسله 7 مرار، ليغسله الضمير في ها راجع إلى الإناء، وهل يجب غسل الإناء؟ بالإجماع يجب غسل الإناء. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في عدد الغسلات، ثم ليغسله دل الأمر على الوجوب. طيب سبع مرار، هل سبع مرار ورد مرادا به الكثرة ولا مرادا به العددية؟ الجمهور قالوا المراد به العددية، الحنفية قالوا لا، المراد به الكثرة، أي كاثر الغسل حتى يغلب ظنكم أنه قد تم الغسل، ولكن قول الجمهور أقرب. لماذا؟ لأن الأعداد الفردية من 1 إلى 9 ومركباتها من 11 إلى 19، أي تركيب عددي لا يحتمل معنى الكثرة، إنما يحتمل معنى الكثرة ألفاظ العقود، 20 مرة، 70 مرة، 30 مرة، 50 مرة، صح ولا؟ اتفقنا على هذا، كم مرة ذكرنا، لكن نعيد، العلم لا بد من إعادته. ألفاظ العقود محتملة للمعنيين، للكثرة وللعدد. أما الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة من المفردة لا تحتمل معنى. رأيت 11 كوكبا، خلاص هي 11 كوكبا، عليها 19، إذن عليها 19، فصيام 3 أيام في الحج، إذن 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، إذن 7 إذا رجعتم. إذن الراجح قول الجمهور أنه لا بد من غسله 7 مرات، إذن ليغسله الوجوب بالاتفاق، ما في خلاف بين العلماء. لكن قوله 7 مرار قال به الجمهور أنه نص في العدد، لكن الجمهور اختلفوا في كيفية 7، هل أولاهن في التراب أو إحداهن في التراب أو آخرهن في التراب. لماذا اختلفوا؟ لاختلاف الروايات عن الثقات. ولا قلنا اختلاف الرواية عن من؟ عن الثقات، ما قلنا عن الضعفاء. ما دامت الروايات مختلفة عن الثقات فهذا يدل على أن الشرع وسع في الأمر. تغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، آخرهن بالتراب، المقصود التتريب، وهذا أولى من تضعيف روايات الثقات. والقاعدة المضطردة متى ما أمكن الجمع بين روايات الثقات فالقول بالشذوذ لا ينبغي المصير إليه، القول برد روايات الثقات أو الترجيح بينهم ما ينبغي، ما في تعارض. الحديث الأول ثم ليغسلوا 7 مرار ليس فيه ذكر التتريب، ثم الرواية اللي بعدها كذلك، إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 مرات، لكن فيه رواية لفظة شرب فهي مفيدة معنى الولوغ، هذه الرواية مفيدة معنى الولوغ. الرواية اللي بعدها اللي هي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة قال طهور إناء أحدكم، والطهور بفتح الطاء وصف للإناء، أي كيف تحصل وصف الطهارة لإنائك إذا تنجس بأي شيء إذا ولغ فيه الكلب. أما الطهور بالضم فهو ما يتطهر به سواء كان وضوءا أو كان ماء. قال أن يغسله 7 مرات أو أولاهن بالتراب، هذه رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أولاهن بالتراب، إذن فيه ذكر التتريب. الآن ذكر التتريب محفوظ، ما يأتي إنسان يقول أن هذا غير محفوظ، ذكر التتريب محفوظ. وكذلك رواية أولاهن اللي هي رواية ابن سيرين، وكذلك الرواية الأخرى وهي رواية عبد الله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه عفروه الثامنة في التراب. قال بعض العلماء أن ذكر الثامنة شذوذ، ولذلك أورده الإمام البخاري أخيرا، والمحفوظ عفروه التراب. وعلى كل حال الذي يظهر الله أعلم أن المحفوظ سبع مرات، أولاهن أو إحداهن أو آخرهن بالتراب. لماذا التتريب دون الماء؟ يعني سبع مرات ليش مو كلهم بالماء؟ قلنا العلة عند الفقهاء، العلة عند الفقهاء لما وقفوا على لفظة التتريب قالوا العلة غير معقولة المعنى، قالوا تعبد. لماذا قالوا غير معقولة المعنى؟ لأنه عندهم لما جمعوا النجاسات قالوا كل النجاسات يمكن إزالتها بالماء، مرة مرتين ثلاث، إذا ما ذهبت أربعة، ما ذهبت خمس. فلما قال هنا أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، آخرهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، قالوا إذن تعبديا. وهذا من إنصافه، أنهم ما كان عندهم ميكروسكوبات ليطلعوا على ما في لسان الكلب من الأمور التي يعرفها الأطباء اليوم من الديدان وغيرها. وهذا يعني هل لنا نحن اليوم أن نعلل؟ الجواب لا، لأن الديدان قد لا تكون نجسة في العين، فيبقى الأمر تعبديا لكنها تنتقل تضر. قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. أما ذكر ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى، يعني كأن هذا حديث مستقل عند الإمام مسلم، يرى أن حديث إلا كلب كذا وكذا وكذا في الترخيص أن هذا حديث مستقل، وهذا هو الصواب. إذن معنى إذا ولغ الكلب أيا كان نوع الكلب، كلب صيد، كلب حراسة، كلب ماشية، كلب سائبة، كلب غير مرخص في اقتنائه، أيا كان نوع الكلب. قد ذكر بعض الفقهاء من المالكية أن لعاب الكلب كيف يكون نجس وهو يصيد بفمه الفريسة، أوردوا هذا الإشكال. نقول هل لما يصيد بفمه هل يوجد ولوغ؟ ما يوجد ولوغ. الولوغ ما معناه؟ ملاقاة لسانه للماء، هذا معنى الولوغ، بدليل رواية إذا شرب الكلب، صح ولا لا؟ إذن تعليلكم هذا غير وارد، مع أن الفقهاء الآخرين ردوا عليهم وقالوا لهم إن الكلب إذا ركض لم يبقى من أثر اللعاب على لسانه شيء بسبب الركض، فحينئذ لا ينتقل، لو وجد شيء لا ينتقل، والله أعلم. نعم دكتور. لا، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الحنابلة وغيرهم أن التتريب مقصود لذاته. لماذا؟ لأن الأشنان والصابون كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نص على التتريب علمنا أنه لا بد منه، علمنا أنه لا بد من غسله بالترتيب. أورد رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق، الأول علي بن حجر السعدي، وهو علي بن حجر بن إياس السعدي البغدادي أو الكوفي، قال حدثنا علي بن مسر الكوفي قال أخبرنا الأعمش مر ذكره، عن أبي رزين مر ذكره، وأبي هريرة وأبي صالح عن أبي هريرة مر ذكرهم جميعا. قال: وحدثني محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي عن الأعمش مر ذكره، لكن يقول: ولم يقل فليرق. لكن هذا مفهوم، إذا كنا مأمورين بغسل الإناء فكيف نغسل الإناء والماء فيه؟ ثم أورد حديث من طريق شيخ يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري راوية موطأ مالك في بلاد نيسابور، وقد أكثر الإمام مسلم من الأخذ عن يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري، وكان رجلا مهابا عظيما، روى عنه البخاري أيضا. قال: قرأت على مالك، مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة أبو عبد الله، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مر ذكرهم. قال: وحدثنا زهير بن حرب بن خيثم مر ذكره، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم مر ذكره، عن هشام بن حسان البصري عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة مر ذكرهم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة مر ذكرهم أيضا. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ، عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الكوفي، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال: سمع القائل، هو من؟ هو شعبة، سمع مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله أيضا يعتبر من علماء البصرة، مطرف بن عبد الله البصري يحدث عن ابن المغفل، واسمه عبد الله ابن مغفل أو ابن المغفل، المعنى واحد لا يختلف، عبد الله ابن مغفل، وهو أيضا معدود في علماء البصرة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه يحيى ابن حبيب الحارثي البصري، يحيى ابن حبيب الحارثي البصري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث البصري، وحدثني محمد ابن حاتم مر ذكره، محمد ابن حاتم بغدادي المؤدب، قال حدثنا يحيى ابن سعيد، ويحيى ابن سعيد في هذه الطبقة هو القطان، يحيى ابن سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظ الإمام العلم المعروف. قال: وحدثني محمد بن الوليد، القائل هو الإمام مسلم، القائل هو الإمام مسلم، وحدثني محمد بن الوليد، وهو أيضا من علماء بغداد، محمد بن الوليد القرشي البغدادي، قال حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب بغندر مر ذكره، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. يعني رواية يحيى ابن سعيد هي الوحيدة التي فيها ذكر هذه الزيادة، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى ابن سعيد.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال: هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشجي أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. والمقصود بالماء الراكد هنا الذي لا يجري أو غير النهر والبحر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كلمة الراكد أو كلمة الدائم الوارد في حديث أبي هريرة هذا مقصود، فلو بان الإنسان في البحر فلا شيء عليه، وهكذا لو بال في النهر الذي يجري. وفي ذكر الدائم وذكر الراكد دلالة من حيث مفهوم المخالفة أن الماء الكثير لو بال فيه أحد فإنه لا يتنجس، لأن النهي عن البول في الماء الراكد لأنه في الغالب يكون قليلا ويتنجس. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن هذا النهي ثابت، لكن اختلفوا في الحكم هل هو للكراهة أو للتحريم. فقال بعض الفقهاء: إن كان الماء قليلا بحيث يتنجس فإنه يحرم لأنه يفسد على المسلمين الماء، وفيه دلالة على طريقة من طرق حفظ المياه على المسلمين، وهذا من عظيم آداب الإسلام. وأما إن كان الماء يعني كثيرا فهذا لا شك أنه يكون للكراهة على قول من قال بالكراهة، والأظهر أنه لا كراهة إذا كان الماء كثيرا إلا أن يكون راكدا أو دائما، فلو كان كثيرا أيضا فإنه يحرم. مثل لو بال الإنسان في حوض ماء كبير أكثر من قلتين فإنه يحرم لأنه راكد. ما الذي لا يحرم؟ هو الذي يجري، بدلالة منطوق رواية همام بن منبه قال: في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب، إذا كان لا يغتسل منه هل يجوز له أن يبول في الماء الراكد الذي لا يغتسل منه؟ الجواب: لا يجوز. طيب، ما مفهوم ثم تغتسل منه؟ مفهومه لبيان الحال، أنك أنت إذا بلت لا أنت تستطيع أن تغتسل منه ولا غيرك، إذن أفسدت الماء. هذا هو المقصود من هذا الحديث. قال جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبالى في الماء الراكد. طبعا باتفاق المحققين من أهل الحديث أن قول الصحابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا أو أمر بكذا له حكم الرفع، وإنما الخلاف فيما لو قال من السنة كذا، هل المقصود به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة أبي بكر أو عمر أو سنة الصحابة. أما إذا قال عن رسول الله أنه نهى أو أنه أمر فهذا بالاتفاق له حكم الرفع، نهى أن يبالى في الماء الراكد، وهذا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، فينبغي أن نعلم أولادنا. وفي رواية أبي هريرة من طريق ابن سيرين قال لا يبولن، وهذا نهي صريح، لا يبولن، والنون فيه نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة يؤكد النهي، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. أورد حديث جابر من طريق شيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، ومحمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث وابن سعد المصري إمام أهل مصر حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير مر ذكره، عن جابر مر ذكره أيضا. وجابر أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زهير بن حرب بن خيثمة مر ذكره قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال عن هشام وهو ابن حسان الأزدي، هشام بن حسان الأزدي البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد الحديث من طريق شيخي محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذه تسمى صحيفة همام عن أبي هريرة وهي صحيفة مشهورة. والفرق بين رواية الإمام البخاري وبين رواية الإمام مسلم لصحيفة همام أن الإمام مسلم أورد جميع ما في صحيفة همام بن منبه لكن فرقه بحسب المناسبة، أما الإمام مسلم الإمام البخاري فلم يروي جميع صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة إلا ما وجد له شاهدا فاختاره ووضعه، وهذا يدل على قوة تثبت الإمام البخاري زيادة على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا ولا باقي حديث بعد؟ يلا هات.
نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد،
باقي إسناد بس، أي باقي إسناد بس الحديث قرأناه. نعم، باقي حديث هارون بن سعيد الأيلي المصري، أي هذا باقي صح. فقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر عبد الله محمد بن طاهر المصري وأحمد بن عيسى البغدادي جميعا عن ابن وهب، والمقصود به هنا هو عبد الله بن وهب المصري. قال هارون حدثنا ابن وهب، يعني فيها التحديث مو بس عن، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زرعة حدثه، قال أن أبا السائب مولى هشام بن زرعة تحدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فذكره. إذن هذا الحديث أيضا قرأنا لكن فيه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قرأنا الحديث. هل يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب الذي عليه المحققون من الفقهاء أنه يكره ولم يقولوا يحرم؟ وسبب الكراهة أن فيه تلف للماء، لكن هذا لا يظهر لأن الجنب ليس بنجس، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء المستعمل ليس بنجس، سواء كان الماء المستعمل في طهارة صغرى أو في طهارة كبرى. طيب الرواية هذه، الرواية هذه أوردها الإمام مسلم لبيان شذوذه من الروايات السابقة، فكأن المعنى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب إما يعتبر على الرواية السابقة مخالفة، الرواية السابقة للنهي عن البول، أو أنه حديث مستقل فيكون معناه الكراهة، وهذا هو الأرجح أن الرواية هذه دالة على الكراهة. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأخذ الماء ويفيض على جسمه ولا يغمس نفسه في الحوض، أو لا يغمس نفسه في الماء الذي يكون في الطست الكبير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، إذا عندكم أسئلة تفضل. أي تراب ليس مخلوطا بنجاسة، أي تراب سواء كان طينا أو كان رملا أو كان ترابا زراعيا، المهم لا يكون مخلوط بنجاسة. نعم أبو أحمد. أي نعم، ثلاث مرات يكب الماء على يده اليمنى فيغسل يده، ثم مرة ثانية ثم يغسل، ثم مرة ثالثة ثم يغسل، ثم يتمضمض ويستنشق. ها؟ ما يلزم الصابون، الصابون أمر فضلة وليس بلازم، إلا يعني إذا كانت النجاسة ما ذهبت عينها فاحتاج إلى الصابون، هذه مسألة ثانية. عبد الله. بلى، ولذلك هو الإمام مسلم كأنه يضعف إراده مع حديث الولوغ. نعم، هو في الاقتناء. نعم، هم يقولون، تفضل أنت قلت هم يقولون، النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رخص في صيد الكلب الذي يكون للغنم وللصيد وللزرع لم يعمم الحكم. نعم، ما خرج من العرق لا يسمى لعابا، لا يسمى لعابا حتى لو كان نتيجة عن جسمه. وقد أثبت الطب الحديث أن هذه الدودة لا تعيش إلا على لسان الكلب، أعزكم الله. مستقذر، نعم ما في إشكال، حتى تفلي وتفلك مستقذر ولا لا، لكن ليس بنجس. نعم، لا لا، التعفير يكون أو التتريب يكون بأخذ شيء من التراب بحيث يعني يشمل التراب، يصل في مع دلكه وتحريكه إلى جميع مواضع الإناء بس. أي ما ذكرنا هذا حديث عبد الله بن المغفل، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه المدينة وجد الكلاب كثيرة فأمر بقتل الكلاب، وهذا يجوز لولي الأمر أن يأمر بقتل الكلاب إذا كثرت وضرت، لكن هذا ليس لي ولك، يعني ما يجوز أحد الناس أن يدعو إلى قتل الكلاب، لأن ربما الناس يحتاجون إليها في صيدهم في زرعهم. تخيل معي لو أن الناس قتلوا الكلاب كلها وبعدين انتشرت اللصوص، إيش وين يدورون الكلاب؟ يروحون يشترونها؟ ما يجوز مثلا. وذلك أمر بقتل الكلاب في أول مقدمه المدينة، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، يعني يتركوها، فترك قتل الكلاب إلا كلبا أسودا بهيما. الكلب الأسود البهيم قال لأنه شيطان، تعليل، لأنه شيطان يحتمل أمرين، أحدهما أنه جني تمثل بصورة الكلب، والثاني أنه كلب فيه خصائص الشيطان ولذلك يقتل. فقوله ما بالهم بال الكلاب يعني يتركوها، وفي بعض الروايات تنصيص أنها أمة من الأمم، والله جل وعلا ما خلق شيئا إلا لمصلحة، خلق كل شيء بقدر، خلق كل شيء بقدر، خلق الكلب لمعنى معين، إفناء أمة من الأمم في الأرض أمر غير مباح. قال ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، أي اقتناء وليس رخص في عدم الغسل. نعم. فرعون بعد مذكور في القرآن، مجرد الذكر لا يدل على الفضل، صح؟ طيب، والله ذكر الكلب، كلب الصيد، قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم. الكلب المعلم له فضل، ما فضله؟ جواز الصيد به. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه العلة توقيفية، فلا يقاس الخنزير على الكلب. يعني بمعنى لو أن الخنزير ولغ في إناء أحد الناس لا يلزمه أن يغسله 7 مرات، يغسله مرة مرتين ثلاث على حسب ما يبلغ على ظنه أن النجاسة ذهبت، وأقل ذلك عند الجمهور 3 غسلات. نعم، لا يجوز أن نقتل الخنازير التي تكون لأهل الكتاب، للذميين أو المعاهدين، لكن لو أن الخنازير البرية هجمت على زروعنا جاز قتلها. القاعدة عندنا قتل المؤذي قبل أن يؤذي، احفظها هذه، حفظتها وأنا يمكن 6 سنوات عمري، قتل المؤذي قبل أن يؤذي من الحيوانات والحشرات وغيرها. نعم. إذا أذاك خلاص يجوز تقتله، لكن دعوة الناس إلى قتله ليس إلا إلى ولي الأمر، ما في بس، ما دام أي كلب أذاك، أي سبع أذاك، يجوز أن تقتله، ما تنتظر أمر أحد ما دامت سائبة. نعم، تفضل عبد العزيز. إذا كان الماء الراكد، عند من يقول بالتفريق، إذا كان الماء الراكد قليلا قالوا يحرم، وإذا كان كثيرا لا يتنجس قالوا يكره، هذا هو الضابط، القليل والكثير. وعند الجمهور القلتين، ما كان فوق القلتين قالوا يكره، ما كان دون القلتين قالوا يحرم. نعم. نعم، أخوكم أبو ماهر جزاه الله خير يقول: ما نصيحتك للذين يقتنون الكلاب؟ نقول: لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلاب، لا سيما في هذه الأزمنة التي نحن فيها من الأمن والأمان. واقتناء الكلاب اليوم أصبحت موضة وتقليد للكفار، نسأل الله السلامة والعافية. العجب أنهم يشترون هذه الكلاب ويطعمون هذه الكلاب بأموال، ولو قيل لأحدهم اذهب إلى دار العجزة واعتني بعجوز لرفض، فلا عقل ولا دين. لا عقل، أن العقل يقول له أن تعتني بامرأة كبيرة أو رجل كبير خير من أن تعتني بكلب لا تحتاج إلى حراستي ولا إلى زرعي ولا إلى يعني صيدي. والشرع نهى عن اقتناء الكلاب إلا لهذه المعاني الثلاث: حراسة ككون بيت الإنسان في الصحراء أو مزرعة في فلاء، أو صيد يصيد به في البراري، أو عنده ماشية بحاجة إلى كلب يجمع الماشية ويبعد عنها الذئاب ونحو ذلك. فأوصي المسلمين والمسلمات إلى تقوى الله جل وعلا وترك تقليد الكفار في تربية هذه الكلاب في البيوتات. وإن كان الإنسان يحس بوحشة ولا بد، فحينئذ كما ذكرت يذهب إلى دار اللقطة ويأتي بلقيط ويربي، خير له من هذا، يأتي بلقيط من البشر ويربيه في بيته خير له من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.